هذا جيبه صار فاضي، ثم قاموا وتماسكوا وتضاربوا، فعرب أحدهم وتبعه الآخر بسكين وقتله. هذه قصة واقعية وحاصلة ونظائرها كثير. ثم أريد أن أسأل الذين يلعبون لعبة الورق ونحوها، هل هم عندما يلعبونها يقولون سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر؟ هل إذا أذن المؤذن تركوها وذهبوا للصلاة؟ أم أنهم غالب كلامهم السب والشتم واللعن والبديء من الكلام، ويؤذن المؤذن وتقام الصلاة ويخرج الناس من الصلاة وهو يريد أن يكمل اللعبة؟ صدق الله جل وعلا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون عن هذه الأمور، عن الخمر والميسر؟ ثم قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليكن هم الإنسان هو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان طائعا لله جل وعلا في كل ما أمر، ومنتهيا عن كل ما عنه نهى، ومطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، ومنتهيا عن كل ما نهى. ومن ذلك هذه الأمور الأربعة. توليتم ولم تبالي بذلك فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. علمكم هذه الأشياء حرام، علمتم بأنها حرام، انتهى دوره. كل إنسان مرتهن بعمله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغكم، الله تعالى أرسل إليكم رسول وأنزل عليه قرآن، والقرآن قرأتموه والرسول سمعتم كلامه، وانتهى البيان. وحينئذ تتحملون مسؤوليتكم في المخالفة، وهذا لا يضر الله تعالى شيئا. أما بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه الخمر والميسر حرمت بعد أحد السنة الثالثة، قالوا إن بعض الصحابة الذين قتلوا في بدر وفي أحد كانوا يشربون الخمر وكانوا يتعاطون الميسر، فما حالهم ما دام أنه جاء أن هذه الأمور رجس من عمل الشيطان؟ فهم ماتوا وفي بطونهم الرجس، فالويل لهم. فأنزل الله تعالى قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الذين ماتوا قبل التحريم لا شيء عليهم. وأنتم أيضا أيها الأحياء ما عملتموه فيما مضى مسامحين، لكن بشرط أن تكونوا من الذين يعملون الصالحات ويتقون الله تعالى ويحسنون. فإذا كانت هذه الصفات فيكم فما مضى عفى الله عنك، لأن هذا قبل نزول الحكم بالتحريم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني شربوا وذاقوا أو أكلوا من مال الميسر الذي انتهى انتهى، لكن نحن من الآن فصاعدا ما هو العمل؟ علينا أن ننتبه ونتوقف عن هذه الأمور، وعلينا أن نكون من أهل التقوى. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، لأن حالهم دائما تقوى الله، يخافون الله جل وعلا ويراقبونه ولا يجرؤون على شيء مما حرم الله ويعملون الأعمال الحسنة ثم اتقوا وأحسنوا فيسارعون إلى فعل الأعمال الصالحة التي ترتفع فيها حسناتهم. والله يحب المحسنين، الله تبارك وتعالى يحب المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإلا أن تكون تراه فإنه يراك. هذا الصنف من الناس يحبهم الله، وهؤلاء يمكن أن يوجدوا في أي عصر، ليس هذا مقتصر على الصحابة رضي الله عنهم، بل إنه يوجد في كل زمن. فأهل الإحسان هم الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يرونه. تصور وأنت تعبد الله تعالى أن الله جل وعلا يراك وأنك تراه، ترى الله جل وعلا، فإنك حينئذ تستحي ولا تعمل شيء من المحرمات، وتسارع بطواعية وأدب وانقياد إلى فعل الأعمال الصالحة، لأنك تنظر إلى الله والله تعالى ينظر إليك. فإن لم تكن تراه فتيقن أنت أن الله يراك وهو فوق عرشه. الله تبارك وتعالى يعلم بحالنا ويسمع أقوالنا ويرى تصرفاتنا في ليل أو نهار، فعلينا أن نوقن بهذا ونستحي فلا نعمل مخالفة. هذا يرتقي الإنسان إلى درجة الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإحسان الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يرونه، ويوقنون بأن الله جل وعلا يراهم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السكران إذا فعل جريمة يعاقب عليها، نقول نعم هذا جبنا عنه، وقلنا إنه إذا قتل يقتل، وإذا سرق تقطع يده، وإذا تكلم بكلمة يؤاخذ عليها، لو قذف يطالب بذلك، لو طلق وقع طلاقه. يقول هل المعتمر طواف وداع؟ نقول الأولى له أن يطوف للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يطوف فإنه لا شيء عليه، أما الحاج فإنه يجب عليه طواف وداع. طواف الكعبة هل والدعاء والبكاء هل هو جائز أم لا؟ نقول أما الملتزم وهو ما بين الباب وحجر والحجر الأسود فالالتزام بهذا مشروع، وأما غيره من جهات الكعبة فليس بمشروع. والالتزام هو أن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه ويدعو. قل لي ولد هنا في المملكة يعمل وأحب أن أعقد له في اليمن، هل يلزم أخذ وكالة منه أم ماذا؟ نقول نعم، إذا كنت تريد أن تنوب عنه في إبرام عقد النكاح فإنه يوكلك في هذا، ولا يصح من دون وكالته ما دام انه بالغ عاقد، فيوكلك ان تقبل له النكاح من امرأة عندما يوجب لك وليها، فيقول الولي زوجت موكلك فلان فلانة، فتقول قبلتها لابن فلان او لموكل فلان. أنوي أن أعتكف في المسجد الحرام، فهل لي الخروج من أجل الأكل خارج المسجد عن ماذا؟ نقول الاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله، والمعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه مما لا يستطيعه داخل المسجد، مثل قضاء الحاجة ومثل الأكل إذا كان لا يصل إليه، بمعنى أنه لا يسمح بإدخال الأكل أو ليس هناك أحد يستطيع أن يوصل إليه الطعام، فله أن يخرج ليأكل لكن يكتفي على قدر الحاجة، فإذا انتهت حاجته رجع ولا يتريث. أعمل في مكتب مختلف النساء والرجال وأنا رئيس لهذا القسم، فطلبت مني إدارتي مرات عديدة أن يعطون، وقد طلبت من إدارتي أن يعطوني مكتب ثاني حتى يكون للنساء، ولكن الإدارة لا تعير كلامي أي اهتمام، وكذلك المهندسات في المكتب يقولون إن هذا ليس اختلاط، فطلبت النقل من هذا القسم ولم يوافقوني، ونحن نعيش في بلد يبيح الاختلاط، فما الحكم؟ الحكم لا يجوز لك، ابحث عن عمل آخر لا تعرض نفسك فيه الفتنة ولا تكون مسؤولا عن عمل مثل هذا، وإذا كان صاحب العمل لا يقبل بهذا لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. حلق اللحية حرام أم لا؟ نقول بل حرام، اللحية يجب إعفاؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ومنهى عن حلقها، وصف الحلق لها بأن التشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، والإنسان إذا أراد أن يقلد فإنما يقلد العظماء، وأعظم الناس عندنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، من العز والفخر للإنسان أن يكون متأسيا به، ومن العيب والعار والشماتة أن يقلد أعداء أهل أنداد الأرادل، والعقل دائما ينشدون الكمال، والكمال إنما هو بالتأسي بأهل الكمال وليس بالتأسي بأهل النذالة والرذالة والرذيلة. يقول ما حكم من أحرم ولبس على الإحرام الجلابية إلى جدة وأراد أن يذهب إلى المدينة لأجل أن يحرم من أبيار علي، هل عليه هذا شيء؟ الإنسان إذا أحرم ودخل في النسك فإنه يلزم أن يتم مناسك العمرة أو الحج الذي تلبس به، وحينئذ لا يجوز له أن يلبس مخيطا، لأن المخيط من المحرمات على الرجال، والمخيط هو ما كان يلبس على هيئة مخيوط. وليس بحاجة إلى أن يذهب إلى أبيار علي أو غيره، إنما هو أحرم من ميقاته الذي مر به وهو في الطائرة أو غيرها، وحينئذ هذا الإحرام كافي، إنما عليه أن ينزع المخيط الجلابية كما قال، وأن يكمل مناسكه، وعليه فدية ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف طعام أهل البلد من الرز والتمر. يقول هل من فتوى لأهل السودان بالإحرام من جدة؟ الذي يظهر لي أن من يأتي من جدة غرب نصا أن له أن يحرم، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن يلملم والجحفة أنها داخلة في البحر أكثر من جدة، وإذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمه أن يحرم قبل أن يصل، وهذا هو الأحوال. كلما بدأت في الصلاة أجد أمامي بعض المعاصي والفواحش التي كنت قد ارتكبتها قبل التوبة، فماذا أفعل؟ هذا الشيطان عدوك يريد أن يغويك، فلا تستجب له، وانفخ عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، واشتغل بما تقرأ، واصرف ذهنك عن هذه الأمور، لأن الشيطان عدو لابن آدم، وإذا رآه متجه إلى العبادة يتألم ويخشى أن تدخل الجنة، وهو لا يريد أحد من أولاد آدم يدخل الجنة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه يكونوا من أصحاب السعير، أي أنهم يروحون معه. لهذا إذا رأى واحد من ذرية آدم يسجد يبكي ويتحسر ويقول يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت، فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. يقول ماذا يوجد داخل الكعبة؟ ما يوجد شيء، الكعبة ما فيها شيء، نحن لا نعبد الكعبة ولا ما بداخلها، نحن نعبد الله تعالى في هذا المكان الذي هيأه لنا. هذا أقدس مكان في الدنيا، أقدس مكان على وجه الأرض، اختاره الله تعالى لعبادة معينة، الحج والعمرة، يطاف به وحده، لا يوجد في الدنيا مكان آخر يطاف به عبادة لله. فلا يطاف القبور ولا يدعى أصحابها ولا يذبح لها، وهذه الكعبة لا تدعى، والطواف بها إنما هو عبادة لله جل وعلا. فنتعبد بالطواف في هذا المكان كما نتعبد بالصلاة في أي مكان، وكما نتعبد بالزكاة عند أخراج المال، وكما نتعبد بالصيام ونحو ذلك من سائر أنواع العبادات. فكل عبادة لا كثير، كيفية عبادة الطواف هي أن نطوف سبعة أشواط في هذا المكان، لو نقص خطوة لا يعتبر. أما نقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا توجيه للرجل والمرأة إذا حصل بينهم سوء تفاهم، أنهم لا يوسعون الخلاف. حصل مشادة بينه هو يا زوجته فلا يوسع الخلاف، فيصير يسب ويشتم يتوعد، أو أنه يباشر بإلقاء الطلاق عليها. فيما سبق في الأيام الماضية والسنوات الماضية كان بينكم وئام انسجام وتعالوا تراحم وتواد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فلا يمكن إنسان في السباب والشتام عند ما يحصل أدنى خلاف، وإنما عليه أن يتذكر ما بينهم من الفضل. والمرأة ينبغي لها أن تتذكر ما يقدم لها زوجها من الإحسان والإنفاق والرعاية والحفظ والصيانة والإعفاف. يكون الإنسان متسرعا في إلقاء التهم وإغلاظ القول، وإنما عليه أن يتقي الله كل منهما مع الآخر. كل إنسان مسافر أتى على جماعة في بلدهم يصلون جماعة العصر فنور به العصر، ثم بعد ذلك صلى الظهر، ما الحكم؟ أقول يجب الترتيب بين الماضية والحاضرة. لو أنه نوى بها الظهر صحيح، ثم بعد ذلك قام وصلى العصر كان عمله الصواب، لكنه الآن صلى العصر قبل الظهر فلا تصح، حينئذ عليه أن يعيد صلاة العصر، لأن ما صلاه هي قبل الظهر والعصر إنما هو بعد الظهر. يقول هل بالنسبة للخمار هو فريضة على النساء، أقصد تغطية الوجه؟ نقول نعم، يجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين، يجب على المرأة أن تغطي وجهها وتغطي كفيها وقدميها، ولا يخرج من بدنها للرجال الأجانب شيء.
دليل؟
جاءت الآيات والأحاديث في هذا. الله تبارك وتعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخره. ذكر زينتين: زينة ظاهرة وزينة تظهر. فالزينة الظاهرة هي التي لا يمكن المرأة أن تخفيها، وهي الأولى التي قال عنها جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فهذه لا تتمكن المرأة من إخفائها، ومثل لذلك الصحابة رضي الله عنهم بالطول والبدانة. تلبس المرأة ملابس واسعة وسافرة وضافية على جميع بدنها. أما ما يمكن إخفاؤه من الزينة فيلزمها، ولهذا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار على الرأس، ويضرب بها على الجيب ستر ما بينهما وهو الوجه. الشيء كان معروف عند العرب، ولهذا كانت نساء العرب تنتقد، يعني تلبس غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، ولهذا منعت المحرمة منه لأنه مخيط على قدر البدن. ولما نزلت آيات الحجاب عمدت نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلسعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. يقول ابن عباس رضي الله عنه في وصف نساء الصحابة لأنهن يلبسن أكسية غليظة ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، يكون عليها رداءها فتغطي جميع بدنها وكل وجهها وتترك فتحة لعين واحدة حتى أنها تعبر الطريق لا تسقط بحفرة أو حجر أو نحو ذلك، لأن الأكسية التي معهن غليظة لا تستطيع أن ترى من ورائها. وفي حجة الوداع يقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا هو عمل من نزل عليهن القرآن. وقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة فلا يؤذيهن أصحاب الأمراض القريبة القلوب المريضة. وعلى المرأة أن تغطي جميع بدنها ولا يجوز لها أن تكشف ذلك. وأما ما ورد أن المرأة عورة كلها إلا في الصلاة، إلا وجهها في الصلاة، فإن هذا في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب، إذا كانت تصلي في بيتها في حجرتها مغلقة عليها بابها لا يجوز أن يخرج من بدنها شيء، إلا الوجه يجوز أن يخرج. وليس معنى هذا أنه يجب كشف الوجه، كما يظن بعض النساء أنها إذا أرادت تصلي أو تطوف لازم تكشف وجهها، هذا خطأ، بل إنها لو كشفت وجهها في بيتها صحت صلاتها، وإذا غطت فلا شيء عليها. أما إذا كان عندها رجال أجانب كما هو الحال في الحرم فيلزمها أن تغطي وجهها ولا يجوز لها أن تكشفه في الصلاة وفي غيرها. السؤال ما هو واضح، لكن يقول: هل يوجد حديث أو آية قرآنية حتى يتسنى الخشوع قبل إلى القلب؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون قد اشتريت بضاعة دفعت ثمنها لو تصاحب البضاعة أن يزيدني واحدة توافق هل يجوز؟ يقول نعم. إذا أراد أن يزيدك هذا حقه، تريد أن يتبرع لك ما في شيء. يقول عن لعب الورق للتسلية دون مقابل من الميسر، نقول هذا تعليم وتدريب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يضربون صبيانا على اللعب بالجوزي والبيضي والكعابي ونحوها يعني. لأنه إذا تعلم وصار ماهرا في هذه اللعبة صار يتعامل بها بعوض. أنا أسافر في الطائرة الساعة الخامسة وتصل الساعة السابعة، فهل أصلي بالطائرة وماذا عن اتجاه القبلة؟ نقول نعم عليك أن تصلي، أدام أنها لا تصل إلا بعد طلوع الشمس يجب عليك أن تصلي ولا أنت في الطائرة. وأحيانا يوجد أماكن في الطائرة عند الأبواب أو يخصص أماكن فيها للصلاة فتستطيع أن تصلي فيها، وإذا لم تجد مكانا فلتصلي وأنت على مقعدك، تحاول أن تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام وإذا تيسر لك، وإذا كانت طائرة انحرفت فلا شيء عليك، وتؤمن بالركوع والسجود. قال لي أن أوزع جزء من زكاة المال لإخواني وأهلي وهو ما يقارب النصف. يقول إذا كان إخوانك فقراء فلك أن تعطيهم، وكونك تدفع المال إليهم أولى لأنها تكون صدقة وصيلة، أما إذا كانوا أغنياء فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، وأما أولادك ونسلك وزوجاتك فلا تعطيهم من الزكاة، وإنما تعطيهم من باب النفقة والإحسان والتبرع. هذا سائل إنه قد استمنى في نهار رمضان قبل 10 سنوات وقد تاب فاتك في التوبة، نقول عليك أن تقضي هذا اليوم مع التوبة، يلزمك قضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه ما ذكرت. طلبت إجازة من رئيس في العمل لأداء العمرة ولم يعطني إذن ولم يمنعني وقال الأمر إليك اذهب أو لا تذهب، إلا أنني ذهبت، فما الحكم؟ العمل مؤتمن أنت عليه وأنت أخذت الأجر مقابل ما تعمل، فإذا حصل لك الإذن حينئذ لا شيء عليك، وإذا لم يحصل لك الإذن فإنك تعتبر بهذا قد قصرت في عملك، ومالك الذي تأخذه مقابل مدة غيابك يعتبر مالا سحتا لا يحل لك. قل بدأت طواف العمرة قبل أن أحاذي الحجر بخطوات قليلة ظنا مني أن يحاذيت، واحتسبت هذا الطواف شرطا، فهل الطواف صحيح؟ أقول نعم صحيح، لكن إشكال لو أنك بدأت الطواف بعد الحجر، أما كونك تبدأ قبله فالأمر يسير لأنك بعد قليل سوف تحاذي الحجر، أما لو أنك بدأته بعد أن تجاوزت الحجر الشوط الأول لا يعتبر، حينئذ تكون أديت 5-6. ما حكم من يحجزون أماكن داخل الحرم لأشخاص خارج الحرم خاصة مقابل منافع مادية ومالية؟ هذا العمل محرم ولا يجوز، وتكلمنا عنه قبل هذه المرة وقلنا إن هذا من العمل الذي يعتبر من كبائر الذنوب، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدوا من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وهو مال يملكه الإنسان، أما أن الإنسان يحتكر الحرم ويحجز أماكن فيه يأخذ مقابل ذلك أجرا يؤجر الحرم على الناس، هذا من أقبح الأعمال وهو عمل محرم، والمال الذي أخذه مال حرام، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يتأدب بأداب الحرم، ولا يظن أن الحرم مجال للعبث أو مجال للتجارة، هو تجارة مع الله، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فإذا أنك أتيت لتصلي في الحرم ووضعت سجادتك في مكان ثم خرجت لعارض من وضوء أو طواف أو نحو ذلك ورجعت، فأنت أحق بهذا المكان من غيره، ولا يجوز لأحد أن يجلس على سجادتك. أما أنك تأتي بسجاد وتضعها وتؤجرها على الناس ونحو ذلك فهذا العمل أيضا عمل محرم ولا يجوز. أملك سيارة ولكن أبيعها بعد فترة قصيرة شهرين أو خمسة وأشتري واحدة أخرى فهل عليها الزكاة؟ نقول إذا كنت اشتريتها لأجل التجارة فيها فأنت تبيع وتشتري بالسيارات، تشتريها لأجل أن تبيعها بربح ونحو ذلك، فهذا من عروض التجارة وحينئذ ففيها الزكاة. أما إذا اشتريتها لأجل أن تستعملها ثم طرع لك أن تبيعها لأنك لا تريد هذا النوع أو تريد أن تبدلها بأخرى لكي تستعمل الأخرى فلا زكاة فيها. ما تجب الزكاة على الذهب المستعمل للزينة ولكن استعمل لفترات متباعدة أحيانا سنة ونصف وأحيانا أقل من سنة؟